الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الثانية التي ينصب فيها المضارع بأن مضمر جوازا، وهي أن يقع المضارع بعد لام الجر. وقد مهدنا لتوضيح ذلك بمقدمة أولى، وهي أن للام في هذا الباب أربعة معان، منها أن تكون تعليلية، وهي التي يكون ما قبلها علة لما بعدها، ومنها أن تكون للعاقبة، وهي التي يكون الترتب ما بعدها على ما قبلها ترتبا اتفاقيا، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، مع أن السبب في الالتقاط إنما كان لأجل البنوة والعون، ولا لا لأجل العداوة والحزن. الثالثة أن تكون زائدة، دخولها وخروجها في الكلام واحد. الرابعة أن تكون اللام لام الجحود، وهي التي يؤتى بها لتوكيد الكلام وإزالة إنكار المنكر وجحوده، ولذلك هذه لا تقع إلا بعد كون منفي، يعني إلا بعد كلمة هي من كلمة فيها مادة الكون، سواء كانت اسما أو فعلا، مثل كان ويكون وكون، ولابد أن يكون هذا الكون مسبوقا بنفي، كما تقول: ما كان العالم ليخون. شوف هذه اللام ليخون، هذه اللام قد سبقت بكون ما كان، وهذا الكون مسبوق بنفي، فيكون الغرض من هذه اللام توكيد النفي، ولذلك تسمى بلام لام الجحود. واللام في هذه المعاني الأربعة كلها هي في هذه المعاني الأربعة كلها هي حرف جر، وقد ظهر من ذلك أمران. الأول أن اللام إذ كانت حرف جر فيمتنع أن تكون ناصبة للفعل الذي بعده، ضرورة أن ما يعمل الجر لا يمكن أن يعمل النصب. ليش؟ لأنه لجهة عمله الجر فيجب أن يكون مختصا بالاسم، لأنه لا يعمل الجر إلا ما اختص بالاسم، لما عرفنا من أن ما لا يختص لا يعمل. ودخول على الفعل ونصبه له مناف لهذا الاختصاص، يعني كل شيء يعمل الجر فلا يمكن أن يعمل في المضارع النصب، لأنه لجهة عمله الجر فهو من خواص الاسم، ولجهة أنه عمل النصب في الفعل فهذا يعني أنه صار من خواص الفعل فلم يعد من خواص الاسم، هذا واضح التهافت. الأمر الثاني أنه يجب تأويل الفعل الواقع بعد لام التعليل، بعد لام الجر، مش التعليل، بعد لام الجر بشكل عام، بمصدر، وذلك لئلا يلزم دخول الجر على المضارع، على الفعل. وتأويل الفعل بمصدر يتوقف على وجود حرف مصدري، على إضمار حرف مصدري. والحرف المصدري الصالح لمثل هذا الإضمار هو أن دون غيره من الأدوات كما عرفنا. فأدى ذلك إلى انتصاب المضارع بعد اللام بأن مضمرا. إذن التفت، اللام لها أربعة معاني: الزائدة والتعليلية والعاقبة والجحود. واللام في هذه الأربعة هي لام الجر، فلجهة كونها جارة فهي من مختصات الاسم، ومعنى أنها من مختصات الاسم أنها لا تدخل على الفعل، ولذلك امتنع أن تكون هذه اللام ناصبة للفعل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لجهة أن هذه اللام وهي لام الجر قد ظهرت أو دخلت دخولا بدويا، دخولا ظاهريا على الفعل، فلا بد أن نؤول هذا الفعل باسم حتى لا يكون الجار قد دخل على الفعل. وتأويل هذا الفعل باسم إنما يحتاج إلى حرف من حروف المصادر، الحروف المصدرية، حتى نؤوله بمصدر. والحرف المصدري الذي ينفع للإضمار هو أن، وأن من خواص الفعل تنصب المضارع، فأدى ذلك إلى انتصاب المضارع بعد اللام بشو؟ بأن، لا بنفس اللام، لأن اللام جار وما يعمل الجر لا يعمل النصب. واضح صار؟ جيد. ولكن هناك فرق بين أن المضمرة بعد لام الجحود وبين أن المضمرة بين غيرها من المعاني الثلاثة الباقية. فإن أن المضمرة بعد لام الجحود يكون إضمارها واجبا، فلا يصح أن يقال ما كان العالم لأن يخون، وهذا بخلاف إضمار أن في لام بعد لام التعليل أو الزائدة أو العاقب، فإن إضمارها يكون جائزا. أما كون إضمارها واجبا بعد لام الجحود فلأن لام الجحود حيث إنها لا تدخل على الاسم الصريح لم يجوز إظهار ما يقلب الفعل إلى اسم صريح. شوف نفس التعليل الذي ذكرناه وين في لام التعليل. هناك قلنا إن لام التعليل تدخل على الصريح وعلى المؤول، فصح أن ندخلها على ما يقلب الفعل إلى اسم صريح وهي أن، وصح أن ندخلها على الفعل مباشرة كما تدخل على المؤول. وأما لام الجحود فلما كانت لا تدخل على الاسم الصريح فلم يجوز إدخالها على ما يقلب الفعل إلى اسم صريح. وما يقلب الفعل إلى اسم صريح ما هو؟ وأن. ولذلك لم يجوز إظهار أن بعدها، بل كانت تدخل على الفعل مباشرة لأن اللام لا تدخل إلا على المؤول ولا تدخل على الاسم الصريح. ولذلك كان إضمار أن واجبا ها هنا، وفي غيرها كان جائزا. بقي في هذه المسألة الثانية من مسائل الإضمار الجائز، إذن لام الجحود ليست من مسائل الإضمار الجائز، ولذلك هذه سوف نعيد الحديث عليها أو سوف نشير إليها عندما نتعرض إلى الإضمار الواجب. وبالجملة فالإضمار الجائز له ثلاث موارد. المورد الأول ما هو؟ إذا بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. المورد الثاني ما هو؟ بعد الآن الجر غير الجحود. جيد. بقي في هذه المسألة الثانية ما لو اقترنت اللام بلا النافية أو الناهية، شوف تقول أدرس لتنجح، وتقول أدرس لألا ترسب، صحيح؟ فهنا عندما تدخل لا النافية أو لا الناهية على الفعل المضارع، وتقترن هذه النافية أو الناهية بلام الجر بلام التعليل، أوجب حينئذ إظهار أن، قالوا يجب إظهار أن حينئذ، وذلك لاستقباح توالي اللامين، الأولى منهما مكسورة والثانية مفتوحة، لأننا لو حذفنا هذه أن، لو بقيت أن مضمرة ولم نظهرها، فتقول أدرس للا ترسب، واضح؟ فلما استقبحوا دخول هاتين اللامين لثقل جريانهما على اللسان لما بين الحركتين من تمام التباعد في المخرج، حينئذ أوجب إظهار أن، حتى يكون تخلل أن بين هاتين اللامين موجبا للخفة. والحاصل أن لام الجر تكون مكسورة دائما، ولا النافية أو الناهية تكون مفتوحة دائما، ومجيء اللام المكسورة ثم بعد ذلك تقترن بها لام مفتوحة فيه ثقل لا نحتاج إلى إثباته، وإنما هو واضح على اللسان للا، ولا يمكن التخلص من هذا الثقل بقلب اللام المكسورة مفتوحة، يعني لا يمكن التخلص من هذا الثقل بفتح لام الجر، لأنه حينئذ سوف تلتبس هذه اللام بلام الابتداء، كما تقول إن زيدا لقائم، فلو قيل للا لا يعلم أن هذه اللام حينئذ هي اللام الجر وقد أريد منها التعليل، أو أنها لام الابتداء وقد أريد منها التوكيد، والتوكيد والتعليل معنيان متباينان لا يمكن الوقوع في الالتباس بينهما، ولذلك أوجب إظهار أن حينئذ حتى يكون تخللها أي وقوعها بين اللامين بمثابة موجبا لخفة ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية التي ينصب فيها المضارع بعد أن مضمر جوازا. المسألة الثالثة التي يضمر فيها الفعل المضارع بعد أن مضمر جوازا بعد كي الجارة، وهذا قد تقدم بحثه عندما تحدثنا عن كي المصدرية، وذلك لأن كي إن سبقت بلام لفظا أو تقديرا فهذا يعني أن كي هنا هي صارت ناصبة وهي صارت مصدرية، وأما إذا لم تسبق كي لا بلام لا لفظا ولا تقديرا فهذا يعني أن كي بنفسها صارت حرف جر، لأنها تفيد معنى التعليل حينئذ، وإذا كانت تفيد معنى التعليل وصارت حرف جر فلا بد أن تدخل على اسم، ولكنها دخلت على الفعل فوجب تأويل الفعل باسم، وتأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري، فكلما كانت كي خالية عن اللام لفظا أو تقديرا فهي جر، وكلما كانت جارة وجب أن يكون ما بعدها مؤولا بالاسم، وكلما وجب أن يكون ما بعدها مؤولا باسم وجب إضماره أن. ولذلك قال إن المسألة الثالثة هي بعد كي، أي كي لم يقل المصدرية، لأن كي المصدرية بنفسها ناصبة، قال كي الجارة وهي التي لم تسبق بلام لا لفظا ولا تقديرا، وهذه قد تقدم الحديث عنها عند كي الناصبة ولا نحتاج إلى إعادة ذلك. نقرأ هذا المقدار وندخل البحث اللاحق. قال الثانية، يعني المسألة الثانية من المسائل التي تضمر فيها أن جوازا، قال أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى. لماذا أنزلنا الذكرى؟ لتبين للناس وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك لك الله أو للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. أو زائدة كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولو حذفت اللام وقيل إنما يريد الله ماذا يريد؟ أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، لم يكن هناك نقص في المعنى. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. التفت لم يتحدث عن لام الجحود لأن لام الجحود يضمر بعدها وجوبا. وكذا، شوف هذه المسألة الثالثة، أين المسألة الثالثة؟ قال وكذا بعد كي الجر، هذه المسألة الثالثة. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، سواء كانت نافية أو ناهية، هل يمكن أن تكون ناهية؟ لأن لام ناهية تجزم المضارع، صحيح؟ ولا يدخل ناصب على جازم. جيد. بلا ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، إذ الغرض ليعلم أهل الكتاب، أو أي ليعلم أهل الكتاب، هذا سيأتي في البلاغة. جيد. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي، يعني بأن كانت لام الجحود، وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، شوف كان في اللفظ ماضي وفي المعنى أيضا ماضي، ما كان ليعذبهم تتحدث عن زمن الماضي، أو في المعنى فقط كما في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، فإنه لم يكن منذ القدم ولكن اللفظ مضارع، وتسمى هذه اللام بلام الجحود، وذلك لأنها يؤتى بها لأجل نفي إنكار المنكر، يعني رفع الجحود. جيد. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: حالة تضمر فيها جوازا، حالة تضمر فيها وجوبا، حالة يجب إظهارها، وذلك بعد لا النافية أو الزائدة. قال وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي من الموارد، يعني اللي هي لام التعليل، لام الزائدة، ولام العاقبة. قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال تعالى وأمرت لأن أكون إلى آخره. ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود، إذن هذه المسألة الأولى من مسائل الإضمار الواجب، استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. المسألة الأولى وهي حتى، طبعا المسألة الثانية هنا، لأن المسألة الأولى هي بعد لام الجحود، المسألة الأولى بعد لام الجحود هي المسألة الثانية من مسائل الإضمار الواجب، وهي حتى. وها هنا مقدمات. المقدمة الأولى أن لحتى باعتبار حكمها الإعرابي ثلاثة معاني، لأنها تارة تكون عاطفة، يعني تكون حرف عطف، وتارة ثانية تكون جارة بأن تكون حرف جر، وتارة ثالثة تجيء ابتدائية، فلحتى ثلاثة معاني: الابتداء والعطف والجر. أما العاطفة فهي التي تعطف بعضا على كل، كما تقول: أكلت السمكة حتى رأسها. وهنا حتى لا تكون، وهذا التفت، إنما يكون في الأسماء خاصة. ومعنى قولك حينئذ أكلت السمكة حتى رأسها أنك ماذا أكلت؟ لا، أنك أكلت السمكة وأكلت رأسها. ليش؟ إذ الفرض أن حتى عاطفة، والعطف يقتضي التشريك في الحكم. فعندك ما تقول جاء زيد وعمر، فقد اشترك زيد وعمر في المجيء. فقولك أكلت السمكة حتى، شوف، ولذلك العطف حتى رأسها، عطفت على السمكة، والسمكة حكمها أنها أكلت، فقد أكل الرأس معها. وهذا إنما يكون في الأسماء خاصة، وذلك لأن البعضية والكلية إنما هي من خواص الاسم وليس من خواص الفعل، ليس من أحكام الفعل أن فيه بعضا وكلا. ونحن قلنا إن حتى إنما تكون عاطفة إذا عطفت بعضا على كل. ومن هنا لا تكون حتى العاطفة مشمولة لبحثنا من أول الأمر، لأن حديثنا إنما هو عن حتى التي تدخل على المضارع، فينتصب المضارع بعدها بأن مضمرا. وأما الجارة فهي التي تدخل على الاسم كما هو الأصل في الجر، وتدخل على الفعل، ولكنها حينئذ تستلزم تأويله بمصدر، لئلا يلزم دخول ما هو من خواص الاسم على الفعل، وسيأتي لها أمثلة. وأما الابتدائية فهي التي يكون ما بعدها كلاما مستأنفا منقطعا عما قبلها إعرابا. فتكون حتى واقعة في ابتداء الكلام الجديد، ويكون كل ما قبلها منفصلا عنها في الحكم الإعرابي. وهذه الابتدائية، يعني حتى الابتدائية، لا تعمل، وذلك لعدم الاختصاص، لأنها تكون تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. هذا من جهة، ولا تعمل أيضا لجهة امتناع تأويل الفعل بعدها بمصدر، إذ الفرض أن حتى الابتدائية أين تقع؟ في ابتداء الكلام. فلو كانت مما تسبك مع ما بعدها بمصدر، أو لو كان المضارع بعدها يسبك بمصدر مع حرف من حروف من الحروف المصدرية، للازم حينئذ أن يكون هناك عامل في هذا المصدر، وللازم أن يكون العامل في هذا المصدر شيئا، أن يكون شيئا سابقا. والفرض أنها ابتدائية، لم يتقدم عليها على شيء. وبالجملة فإن حتى الابتدائية لا تعمل لسببين: الأول أنها ليست مختصة، إذ تكون في الفعل والاسم، وما لا يختص لا يعمل. وثانيا لأن حتى هذه إنما تقع في أول الكلام، ولذلك سميت ابتدائية، لأنها تقع في ابتداء الكلام. فلو كان الفعل بعدها مؤولا بمصدر مع ذلك الحرف المصدري المضمر، لاحتاج ذلك المصدر المؤول إلى عامل، وحينئذ هذا العامل في المصدر إما هي نفسه حتى، وإما هو شيء قبل حتى. أما النفس حتى فلا يمكن ذلك لأن حتى غير مختصة. وأما قبل حتى فلا شيء قبلها حتى يحتاج إلى لا شيء قبلها حتى يكون عاملا. وقد ظهر من ذلك أولا أن حتى مطلقا بكل معانيها لا تعمل في المضارع، أما الابتدائية فلعدم الاختصاص، وأما العاطفة فلأنها لا تدخل إلا على الاسم، وأما الجار فلأن عملها الجار بحسب الفرض، وما يعمل الجار لا يعمل النصب كما عرفنا. الأمر الثاني من الأمور التي نستظهرها أن ما بعد حتى الابتدائية يكون منقطعا عما قبلها وغير متعلق به، إذ الفرض أن حتى الابتدائية إنما جيء بها لابتداء كلام جديد منفصل عن ذلك الكلام الأول، فما بعد حتى الابتدائية منفصل عما قبلها، وهذا بخلاف حتى الجارة فإنما بعدها يجب أن يكون متعلقا بما قبله، وذلك لأن حتى هذه جارة والجار والمع مجروره يفتقر دائما إلى متعلق يتعلق به. فإذا أردنا جعل حتى وما بعد جزءا من الكلام السابق فتكون حتى جارة أو عاطفة أو بابتدائية عفوا تكون جارة، وإذا جعلنا ما بعدها منقطعا عما قبلها فحتى حينئذ ابتدائية. ومن هنا امتنع أن نجعل حتى ابتدائية إذا كان الكلام قبلها ناقصا، لأن الكلام إذا كان ناقصا قبل حتى وجعلنا حتى ابتدائية فمقتضى أن حتى ابتدائية أن ما بعدها ليس له غرض ولا تعلق بما قبله، فقد بقي هناك كلام ناقص لم يتمم. واضح صار؟ أما إذا جعلناها جارة فحينئذ سوف يكون ما بعدها متمما لما قبله. ولذلك قال الماتن يشترط لابتدائية حتى، يعني يشترط حتى نقدر حتى ونجعلها ابتدائية أن يكون ما قبلها تاما. الأمر الثالث أن حتى قلنا أنت حتى التي تدخل على الفعل ليست هي العاطفة لأن العاطفة مختصة بالأسماء، أن حتى التي تدخل على المضارع لا يخلو إما أن تكون جارة أو ابتدائية. شو صحيح؟ إما أن التفت حتى العاطفة من خواص الاسم فلا تدخل إلا على الأسماء، فلم يبقى عندنا إلا الجارة والابتدائية، فما يمكن أن يدخل على المضارع إما الجارة وإما الابتدائية، أما الابتدائية فلا تحتاج إلى لما كانت غير مختصة بالاسم فيمكن أن تدخل على الفعل وأن تدخل على الاسم من غير أن نحتاج إلى تقدير أو تأويل، فيبقى المضارع بعدها مرفوعا، وهذا بخلاف المضارع الواقع بعد حتى الجارة، فإن حتى لكونها جارة فحقها أن لا تدخل إلا على الاسم، ولذلك وجب تأويل الفعل بعدها بمصدر حتى لا يلزم دخول الجار على الفعل. ولذلك فإن الذي أن المضارع الذي ينتصب بعد حتى هو المضارع الواقع بعد حتى الجارة، لا بعد حتى الابتدائية. وقد ظهر من ذلك أنه كلما كان الكلام ناقصا قبل حتى، فالمضارع بعد حتى يجيء منصوبا. ليش؟ لأنه لجهة أن الكلام قبل حتى كان ناقصا، فهذا يعني أنه لا يمكن ترك هذا الكلام الناقص من دون تتميم، فلا يمكن أن نجعل حتى التي بعدها ابتدائية ونجعل ما بعدها منقطعا عما قبله، لأنه إذ ذاك يكون هناك كلام ناقص لم يتممه المتكلم. فكلما كان الكلام ناقصا قبل حتى امتنع أن نقطع ما بعدها عما قبله، فيجب أن تكون حتى جارة لا ابتدائية. وكلما كانت جارة وجب أن نؤول الفعل الذي بعدها بمصدر، فيجب أن يكون المضارع منصوبا. التفت، شوف الملازمة. فكلما كان الكلام قبل حتى ناقصا وجب في المضارع بعد حتى أن يكون منصوبا، لأنه يجب حينئذ أن تكون حتى جارة لا ابتدائية. ولذلك نقرأ، شوف ماذا قال الماتن. قال بعد، لا هذا نحتاج إلى بحث حتى نقرأ. ولذلك قال الماتن، سيأتي عبارة للماتن، قال ويشترط الابتدائية حتى لابتدائيتها. وإذا كانت ابتدائية المضارع يكون مرفوعا أو منصوبا بعدها؟ يكون مرفوعا. قال يشترط الابتدائية حتى ورفع ما بعدها أن يكون ما قبلها تاما. ولذلك امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. سيري مصدر يعني مشي، جيد، حتى أدخلها. لأن التفت، سيري لو قطعت حتى، لو جعلت حتى ابتدائية لكانت حتى وما بعدها لا تعلق لها بما قبلها، فيكون ما قبلها عبارة عن سيري وهو مبتدأ ومضاف إليه وهي الياء، صحيح؟ وهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر ولم يستوفي خبره بعد، فيكون الكلام ناقصا. فلما كان ما قبل حتى ناقصا من دونها وجب أن يتمم ذلك الناقص بحتى وما بعدها، فامتنع أن تكون حتى ابتدائية، فوجب أن تكون جارة. وإذ صارت جارة وجب أن لا تدخل إلا على الاسم، فإذا دخلت على فعل وجب تأويل ذلك الفعل باسم، وتأويله باسم يحتاج إلى حرف مصدري، والحرف المصدري هو أن، وأن تنصب المضارع. ولذلك امتنع أن نرفع، فلا نقول سيري حتى أدخلها، وإنما تقول سيري حتى أدخلها. وكذلك في قول، في مثل قولنا كان سيري حتى أدخلها. ليش؟ لأن كان سيري تحتاج إلى خبر لكان أيضا. ولذلك في قولك سيري حتى أدخلها يكون، تفت شو المعنى؟ يعني سيري أخبر عنه بأنه حتى، يعني سيري مستمر حتى أدخلها. هذا إذا جعلنا كانها هنا ناقصة، لأن كان الناقصة هي التي تأخذ اسما وخبر. أما إذا جعلنا كان تامة بمعنى وجد، فكان سيري عبارة عن وجد سيري، ووجد فعل لازم لا يحتاج إلى شيء أكثر من فاعله وقد استوفى. فقولنا كان سيري بمعنى وجد سيري حينئذ يصلح أن يكون كلاما تاما أو لا بلا شيء، فحينئذ يجوز لك أن ترفع الفعل المضارع وأن تنصبه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن لحتى، التفت، عندما قلنا إن حتى لها ثلاثة معاني قلنا باعتبار حكمها الإعرابي وهي العطف والابتداء والجر، هذه ليست معان لنفس حتى، وإنما هي معان لحتى باعتبار حكمها الإعرابي. المقدمة الثانية أن لحتى باعتبار نفسها، نفس معنى حتى بغض النظر عن الإعراب، أن لحتى باعتبار نفسها معنيين، أحدهما أن تكون بمعنى كي فتدل على ما تدل عليه كي وهي السببية، وهو أن ما قبلها سبب لما لما بعدها. والثاني أن تكون بمعنى إلى، فتدل على الغاية والانتهاء، وأن ما بعدها ليس إلا نتيجة لما قبلها، من دون علية ومن دون ترتب ومن دون اقتضاء. فالأول كما تقول مثلا أدرس حتى تنجح، فإنها تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها. فقولنا أدرس حتى تنجح بمثابة قولنا أدرس كي تنجح. وأما حتى التي بمعنى إلى والتي تدل على الانتهاء من دون علية واقتضاء، كما تقول ضربته حتى احمر خده أو حتى احمر جلده، فإنك لا تريد أن الضربة علة للإحمرار، وإن كان الضرب هو الذي أحدث الإحمرار، ولكن أنت إنما ضربته لأجل تأديب. جيد، ونتيجة هذا التأديب ماذا كانت؟ أن احمر جلده. وبين المعنيين اشتراك وافتراق، فيشتركان في توقف ما بعدهما على ما قبلهما وجودا. فكما أن النجاح متوقف في وجوده على وجود الدراسة، كذلك احمرار الجلد متوقف حقيقة في وجوده على وجود الضرب، ولكن يفترقان بأن السببية يعني التي بمعنى كي يستلزم ما قبلها لما بعده، وهذا بخلاف الغاية، فإنه لا يستلزم. أو مثلا عندما تقول التفت ضربته حتى غابت الشمس، هذا مثال أوضح، ضربته حتى غابت الشمس، حبسته حتى غابت الشمس. الآن هنا الحبس ليس علة لغياب الشمس، وإن كان غياب الشمس لم يحصل إلا بعد الحبس حقيقة. جيد، واضح. فقد تشترك حتى التي بمعنى إلى مع تلك التي بمعنى كي في أن ما بعدهما متوقف في وجوده على ما قبلهما، لأن هذا التوقف ليس على نحو الاقتضاء، ليس بمعنى أن المتقدم يقتضي المتأخر في إلى. نعم، في كي يقتضيه. فقولك أدرس حتى تنجح، الدراسة النجاح يحصل بعد الدراسة، والدراسة هي التي توجد النجاح. وأما قولك ضربته حتى غابت الشمس، فغياب الشمس حصل بعد الضرب، ولكن الضرب ليس هو الذي أحدث غياب الشمس. ومن هنا نعرف أن ما بعد حتى السببية يكون دائما متصلا بما قبلها لفظا ومعنى، أما لفظا فواضح، إذ الفرض أن حتى إنما تقع بعد السبب والمسبب، وأما معنى فلأن حتى السببية بحسب الفرض تربط بين ما قبلها وما بعدها، وليس كذلك حتى التي للغاية، إذ لا لزوم، إذ ليس ما قبلها سببا لما بعده، فلا اتصال في المعنى بينهما. ولهذا منعوا أن تكون حتى الغائية ابتدائية، قالوا حتى التي للغاية جيد. هذا إن شاء الله يأتي والحمد لله، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.